بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وصفوة الله من خلقه أجمعين وقرة عيون المحبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فهذه ليلة الجمعة، ليلة الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليه الفاتحة للخيرات والجالبة للبركات، التي يدفع الله بها هم المهموم، ويكشف بها كرب المكروب، ويحقق بها منى الداعي والراغب والراجي في رحمته سبحانه وتعالى. أما إن صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم حاضرة في حياة المسلم في يومه وليلته، لا تغيب عنه بحال. نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كلما صففنا في الصلاة فرضا أو نفلا، ولا يتم لأحدنا دخول مسجد ولا الخروج منه إلا إذا افتتحه بدخوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشأن إذا خرج. وفي صلاتنا على أمواتنا فإنا نقدم بين يدي الدعاء لهم صلاتنا وسلامنا على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنها صلاة أحبها الله وأمر بها الله، وجعل لها من الخير والفوز والأجر والبركات ما يجعل العبد المحب لنبيه صلى الله عليه وسلم مستكثرا منها صباح مساء. أما إنها في ليلة جمعتكم آكد لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. يا رب صل على نبيك ما بدا نور الصباح وأشرقت آفاق، يا رب صل على نبيك ما هفى قلب المحب وحنت الأشواق، فاللهم صل وسلم وبارك عليه. ولا يزال مجلسنا هذا أيها المباركون في مدارسة كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القاضي عياض ابن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى. وما يزال بنا مدارسة الكتاب في فصول بابه الرابع في ذكر الآيات والمعجزات الدالة على عظيم قدر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام عند رب الأرض والسماوات. آيات تترى ومعجزات تتابعت، وحياة حافلة منه صلى الله عليه وسلم بتأييد الله له. كيف لا، والله عز وجل بعثه وأيده ونصره، فكانت هذه من أوضح الدلالات التي يجدها المسلم في حفظ الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وتأييده له، إلى أن وقف بنا الحديث في الفصل الذي عنون له الإمام القاضي عياض رحمه الله بقوله: فصل في عصمة الله تعالى له من الناس وكفايته من أذاه. وهو الفصل الذي ابتدأناه ليلة الجمعة الماضية، والمراد بهذا الفصل رعاكم الله إثبات كيف أن له عليه الصلاة والسلام عند ربه حظوة ومكانة وقدرا عظيما، ولذلك حفظه الله من الأذى وعصمه عز وجل وأيده، وجعل له سبحانه وتعالى ما يكفل له به دفع أذى المؤذين وعداوة المعتدين وكيد الكائدين. قال الله له: والله يعصمك من الناس، أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فهذا فصل فيه من الوقائع ومن النصوص والآثار ما يدل على أن الله عز وجل كتب لنبينا صلى الله عليه وسلم على مدى 23 سنة في بعثته، كتب له النصرة والحماية والحفظ رغم كثرة الأعداء ورغم شراسة العداوة وضراوة الأذى. أمضى صلى الله عليه وسلم أكثر من نصف سن دعوته بين ظهراني كفار قريش بمكة، ينام بينهم ويأكل بينهم ويشرب بينهم ويغدو ويروح بينهم عليه الصلاة والسلام. لقد نالوا أصحابه بأشد أنواع الأذى فساموهم سوء العذاب، فمن أصحابه من ضرب، ومنهم من عذب، ومنهم من أسر ووضع القيد في يديه ورجليه، ومنهم من قتل كما فعلوا بوالدي ياسر أبيه عمار وأمه سمية رضي الله عنهم أجمعين. كل ذلك الأذى والنكال والعذاب والاضطهاد الذي أنزله كفار قريش بمكة على المسلمين الأوائل، أما كان لهم غرض ولا هدف في إيقاع هذا الأذى والكيد والنكال برأس هذا الأمر وعموده عليه الصلاة والسلام بالقادم بهذا النور بالذي أعاد الدين إلى الحنيفية وأعادهم إلى الصراط المستقيم؟ بلى، لقد كان هذا مقصودا أكبر. وكم تواطأ صناديد قريش وعتاتها وكبراؤها وسفهاؤها على إيقاع الأذى به عليه الصلاة والسلام، وقد رصد القرآن شيئا من ذلك. فقد نالوه بسوء الأذى باللسان فشتموا وسخروا وهزئوا وأطلقوا أقبح الألفاظ في مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم، إذ قالوا كذاب وقالوا ساحر وقالوا شاعر وقالوا مجنون. لكن أذى اللسان لم يكن وحده الذي رصدته قريش في عداوتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 13 سنة بمكة قضاها بينهم وصدورهم تمتلئ حقدا وحسدا وغيظا، وحتما كان من وراء ذلك رغبة في الأذى والعدوان والسؤال، حتى خرج عليه الصلاة والسلام من بيته مهاجرا خارجا من بين أيديهم وهم حول بيته يرصدونه يريدون قتله. ما الذي حفظه عليه الصلاة والسلام طيلة 13 سنة بمكة يدخل ويخرج أمامهم ويغدو ويروح من أمامهم ويأتي ويذهب إليهم في نواديهم وعند الكعبة وفي طرقات مكة؟ كل ذلك وهو يمر عليه الصلاة والسلام بهؤلاء العتاة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأعلنوا حربهم على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ورفعوا الرايات للصد عن سبيل الله. أما إن الذين لحقوه بالقتال وتجييش الجيوش إلى المدينة في بدر وأحد والخندق لقد كانوا أشد حرصا على الفتك به وهو بينهم بمكة. ها هنا تقوم آية عظمى أمة الإسلام، حفظ الله لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. إي والله، فرغم كثرة المؤامرات والكيد والعداء إلا أنهم ما وصلوا إليه بشيء مما يريدون. قتلوا بعض أصحابه نعم، وفتنوا بعضهم عن دينه نعم، وساموهم سوء العذاب نعم، واضطروهم إلى الهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، لكن الله عز وجل ما جعل لهم سبيلا على نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد قال له إنا كفيناك المستهزئين، وقال له والله يعصمك من الناس، وقال له سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده، وقال له في آية تبعث على ملء القلب طمأنينة حتى تفيض الصدور انشراحا وأنسى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ما كان عليه الصلاة والسلام ليخشى بعد ذلك في سبيل تبليغ دعوة الله، ما كان ليخشى أحدا، ولا كان ليقف عن دعوته خشية التهديد والأذى والعذاب والنكال، بل إلى حد الرغبة في قتله عليه الصلاة والسلام. هذا فصل جعله المصنف رحمه الله في إيراد تلك الوقائع والأحداث والروايات والآثار، بعدما قدم في صدر هذا الفصل ما تقدم معنا في ليلة الجمعة الماضية من الآيات والأحاديث التي يبين فيها هذا الأصل العظيم، وهو تكفل الله جل جلاله بحماية أنبيائه ورسله وعصمته عز وجل لهم من فوق 7 سماوات، وأن ذلك كما تقدم بكم لا يناقض شيئا من الأذى والابتلاء الذي أصابه عليه الصلاة والسلام، كالسحر الذي صنعته له اليهود والسم الذي أرادت به اليهودية قتله عليه الصلاة والسلام، والرغبة في أذاه وما أصابه مثلا يوم أحد حتى شجت جبهته وانكسرت ثنيته وسال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لم يكن مناقضا، والجواب عن ذلك كله أنها لحكمة عظيمة أرادها الله أن يصاب الأنبياء والرسل بشيء من الأذى الذي لا يجعلهم ممنوعين عن تبليغ دعوة الله. فما كان شيء من ذلك البلاء الذي أصابه عائقا له عن استمرار دعوته وإتمام مسيرته صلى الله عليه وسلم، بل كان على المقام الأعظم في أداء الأمانة وتبليغ الرسالة والجهاد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فصلى الله وسلم وبارك عليه إلى يوم الدين. لكن تلك الابتلاءات التي أصابتهم، وهي التي في جوف قوله تعالى والله يعصمك إنا كفيناك أليس الله بكاف عبده، كانت لتدل على أنها ليس هذا هو البلاء العظيم، والله إذ عصمه فمن القتل والقيد والحبس الذي يمنعه عن تبليغ دعوة الله عز وجل. ثم في طيات ذلك من الحكم لأمة الإسلام إلى يوم القيامة أن تدرك أنه ليس من حظ أحد من الدعاة والمصلحين والناصحين في الأمة أن يعيش حياته سالما من الأذى والسخرية والاستهزاء أو شيء يناله في بدنه أو سمعته أو مما يلحقه من أذى البشر كافة. كيف يسلم ولم يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما إن طريق الدعوة وتبليغ رسالة الله عز وجل ليس طريقا مفروشا بالورود، ولا يؤتى براحة الأجساد ولا بنعيم القلوب والأفئدة، هو جهاد، والجهاد له تبعاته. فقد كتب الله على أنبيائه ذلك النوع من الابتلاء ليكون عبرة لمن يأتي بعدهم من خلفائهم وورثة أدوارهم في الأمة من العلماء والدعاة والمصلحين. ورغم ذلك كله فإنه عليه الصلاة والسلام عاش بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم ممتلئ الصدر يقينا بربه، واثقا بنصره، موقنا عليه الصلاة والسلام أن ما عند الله أبلغ وأعظم وآكد مما يرى بعينيه في يد البشر. يحيطون به على فم الغار، ويقف أحدهم على رأس الغار ليقول أبو بكر يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدمه لأبصرنا. هكذا يقول من يرى ما يشاهد ويحس، فيقول عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فيقول القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لقد عاش عليه الصلاة والسلام هذا المعنى العظيم في صدق يقينه بربه وتوكله عليه، فكان درسا عظيما للأمة أن تبذل الأسباب وأن تملأ قلبها ثقة بربها وصدق يقين وتوكل عليه سبحانه وتعالى. هذا الباب وهذا الفصل فيه عدد من الأحاديث والآثار مضى بعضها في ليلة الجمعة الماضية، ونستأنف بقيتها في هذا المجلس إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا وأغدقنا بعطائه، والصلاة والسلام على من تضلعنا من نبع مائه وما نقصت. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وأبنائه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في عصمة الله تعالى له من الناس وكفايته من أذاه، إلى أن قال: وقيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف قريشا، فلما نزلت هذه الآية استلقى ثم قال: من شاء فليخذلني.
يقصد المصنف بالآية هنا ما تقدم في مجلس ليلة الجمعة الماضية، وهي قوله عز اسمه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ذكر ابن جريج رحمه الله فيما أورده ابن جرير في تفسيره وابن عطية كذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية: من شاء فليخذلني، يعني أنه في صدق يقينه بتوكله على ربه ليس بحاجة إلى أحد يكون معتمده عليه بعد اعتماده على ربه. قال: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
وذكر عبد بن حميد قال كانت حمالة الحطب تضع العضاها وهي جمر على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما يطأها كثيبا أهيلا.
نعم، حمالة الحطب هي زوجة أبي لهب المذكورة في سورة المسد في قوله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، والمقصود أبو لهب. قال وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، وهي أم جميل بنت حرب بن أمية، واسمها أروى بنت حرب بن أمية، هي أخت أبي سفيان الصحابي الجليل رضي الله عنه، وهي زوج أبي لهب أحد عتاة قريش وصناديدها. عاشت حياة بؤس وشقاء بعداوتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيها وفي زوجها سورة تتلى إلى يوم القيامة، وتذكر في هذه السورة على وجه الذم والتوبيخ، فما يزال صبيان المسلمين قبل كبارهم يقرؤون وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. مارست العداوة والأذى مع زوجها ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما بلغ به أذاها أنها تضع الشوك في طريقه عليه الصلاة والسلام، وقيل كانت تضعه في ثوبه إذ يغسله فيعلقه ليجف، فتضع فتنشر الشوك فيه أذية له صلى الله عليه وسلم. كل ذلك نابع من حقد وحسد وعداوة وكبر للحق الذي أرسله الله تعالى به. قال هنا كانت حمالة الحطب تضع العضاها وهي جمر، وفي بعض النسخ تضع الغضات وهي جمع الغضا، والمقصود به نوع من شجر الفلات والبادية يشعل به الحطب فيكون جمرا إذا اشتعل، ويستمر به وينتفع الناس باستعماله وقودا للطبخ والغلي ونحوه. قال كانت تضع العضاها، والعضاه الشجر ذو الشوك المتناثر الكثير، تضعه على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكأنما يطأها كثيبا أهيلا، يعني كأنما يطأ رملا ناعما بعدما تضعه شوكا تريد به أذى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من مرويات السيرة التي لا يثبت لها سند متصل، بل ذكرها شيخ المفسرين الإمام الطبري في تفسيره مرسلا، وهو نوع من الأذى الذي أشارت إليه الآية. وفي تفاصيل قصص أصحاب السير مما صنعته أم جميل أخبار عدة، منها الرواية التي يذكرها المصنف الآن عن ابن إسحاق في سيرته. نعم.
وذكر ابن إسحاق عنها أنها لما بلغها نزول تبت يدا أبي لهب وتب، وذكرها بما ذكرها الله مع زوجها من الذم، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد ومعه أبو بكر وفي يدها فهر من حجارة، فلما وقفت عليهما لم تر إلا أبا بكر، وأخذ الله تعالى ببصرها عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه.
هذه رواية ابن إسحاق في سيرته، وذكرها بعض أصحاب التواريخ أنها لما نزلت سورة المسد، وقد كانت قبل ذلك عدوة شديدة العداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لما نزلت سورة المسد واستمعت إلى كلام الله عز وجل وآيات السورة التي تقرع القلوب قبل الآذان، وفيها ذمها وزوجها وفيها الوعيد لها ولزوجها، أقبلت حانقة قد ملأ الغيظ صدرها، ولا تريد إلا الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هيهات، والله عاصم نبيه وحافظه عليه الصلاة والسلام. قال أقبلت فأتت وهو جالس في المسجد ومعه أبو بكر، قال وفي يدها فهر من حجارة، الفهر هو الحجر الذي يملأ الكفة، يعني أخذت حجرا كبيرا بملء الكف، فأقبلت تريد ضربه به عليه الصلاة والسلام، فلما وقفت عليهما لم تر إلا أبا بكر، فقالت وقد أخذ الله تعالى بصرها عن نبيه صلى الله عليه وسلم، قالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه، يعني لضربته بهذا الحجر، لكن الله صرفها. وفي بعض الروايات أيضا أنها أقبلت وأبو بكر جالس، فلما أبصرها مقبلة بشرها قال يا رسول الله إني أخشى عليك منها، فقال عليه الصلاة والسلام واثقا بربه إن الله يمنعني، فحفظه الله عز وجل، فلما أقبلت رد الله عز وجل عن نبيه كيدها، فانصرفت ولم تره، فأعمى الله بصرها عن أن تؤذي نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم إن ابني أبي لهب عتبة وعتيبة قد تزوجا بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله ما أراد لهما بقاء ذلك، وقد كانت أمهما أم جميل تحرضهما بعد النبوة على طلاق ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي كذلك فطلقاها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أكرمه الله بأصحابه الكرام البررة أزواجا لبناته عليه الصلاة والسلام.
وعن الحكم بن أبي العاص أنه قال تواعدنا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأيناه سمعنا صوتا خلفنا ما ظننا أنه بقي بتهامة أحد، فوقعنا مغشيا علينا، فما أفقنا حتى قضى صلاته ورجع إلى أهله، ثم تواعدنا ليلة أخرى فجئنا حتى إذا رأيناه جاءت الصفا والمروة فحالت بيننا وبينه.
هذه أيضا رواية أخرى من أحداث مكة قبل الهجرة. الحكم بن أبي العاص هو والد مروان بن الحكم، أسلم عام الفتح ومات في خلافة عثمان رضي الله عنه، والقصة يذكرها هنا قبل إسلامه. وفي الرواية أنه يحكي ما كان منه بمكة، قالت بنت الحكم في الرواية هنا تقول قلت لجدي، تسأل جدها الحكم بن أبي العاص والد مروان بن الحكم بن أبي العاص، سألته قالت ما رأيت يوما أعجز ولا أسوأ رأيا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تسأله عن موقف مر به كان هو الأسوأ والأشأم عليهم في مواقفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحكى الرواية التي ذكرها المصنف هنا مختصرة، وتمامها كما ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد عن الطبراني ووثق رجاله غير جهالة بنت الحكم فإنه لا يعرف اسمها. تقول وقد سألت جدها فقال لا تلومين يا بني إني لا أحدثك إلا ما رأيت، قال إني لا أحدثك إلا ما رأيت بعيني هاتين، والله ما نزال نسمع قريشا تعلي هذا الصابئ في مسجدنا فتواعدنا حتى نأخذه، يعني أنهم غضبوا على قريش عدم تخلصهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتشر أمره واستفحل خبره وانتشر دينه بين قريش، قال فتواعدنا إليه، المقصود بتواعدهم تآمرهم على قتله والبطش به صلى الله عليه وسلم، قال فتواعدنا إليه فلما رأيناه سمعنا أصواتا ظننا أنه ما بقي بتهامة خيل إلا تفلتت علينا، قال فما عقلنا حتى قضى صلاته ورجع إلى أهله. والمقصود بقوله هنا فسمعنا صوتا حتى ظننا أنه ما بقي بتهامة خيل، وقال هنا حتى ظننا أنه ما بقي بتهامة أحد، المقصود أنهم سمعوا صوتا وصيحة عظيمة حتى ظنوا أنه ما بقي بتهامة أحد إلا هلك من شدة ذلك الصوت وشدة روعه وخلعه للقلوب. ويمكن أن يحمل المعنى أيضا أنه لما سمعوا ذلك الصياح العظيم ظنوا أنهم أن أهل تهامة كلهم قد اجتمعوا فصاحوا بهم صيحة رجل واحد وأنهم لحقوا بهم حتى كأنه ما بقي بتهامة أحد إلا أقبل إليهم. وهنا قال حتى ظننا أنه ما بقي بتهامة خيل إلا تفلتت علينا. قال فما عقلنا، وقال هنا قال فما أفقنا حتى قضى صلاته ورجع إلى أهله. والمقصود بإيجاز أن الله ألقى في قلوبهم رعبا عظيما، خلع منه أبصارهم وأفئدتهم وقلوبهم فما عقلوا شيئا، وظلوا هامدين كأنهم قد ذهبت عقولهم ودخلوا في إغماء. قال فما أفقنا حتى قضى صلاته، أتى البيت عند الكعبة وصلى وأتم صلاته ثم رجع صلى الله عليه وسلم. ثم قال ثم تواعدنا ليلة أخرى، يعني عزموا على المكر به مرة ثانية. قال ثم عزمنا تواعدنا ليلة أخرى فلما جاء نهضنا إليه. يقول حتى إذا رأيناه أقبلت الصفا والمروة والتقت إحداهما بالأخرى فجالتا بيننا وبينه فوالله ما نفعنا ذلك. هل المقصود أنهم رأوا جبل الصفا والمروة قد تحرك من مكانهما فأقبلا يحولان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، وهذا المقصود من الرواية. قال حتى أقبلت الصفا أو حتى جاءت الصفا والمروة فحالت بيننا وبينه، وعندها أيقنوا أنه معصوم عليه الصلاة والسلام، وأنهم لا يبلغوا إليه بأذن، وأن حيلتهم لا يمكن بلوغهم بها إلى شيء مما يرغبون من وكالهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وعن عمر رضي الله عنه أنه قال تواعدت أنا وأبو جهم بن حذيفة ليلة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئنا منزله فتسمعنا له فافتتح وقرأ الفاتحة وقرأ الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ فضرب أبو جهم على عضدي عمر وقال انجو وفر هاربين. فكانت من مقدمات إسلام عمر رضي الله عنه.
هذه قصة أخرى وصاحبها عمر رضي الله عنه قبل إسلامه. عمر رضي الله عنه قال تواعدت أنا وأبو جهم بن حذيفة. أبو جهم هذا صحابي، لكن موقفه هذا أيضا كان قبل إسلامه، واسمه عامر ويقال عبيد ابن حذيفة ابن غانم العدوي. هو وعمر بنو عم، وكلاهما من بني عدي. قال وأبو جهم أسلم عام الفتح رضي الله عنه ومات في أيام معاوية ابن أبي سفيان، وهو صاحب الأنبجانية المذكورة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في خميصة له ولها أعلام، صلى الله عليه وسلم وعليه قميص مخطط، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما أتم صلاته قال صلى الله عليه وسلم خذوا خميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. والمقصود أن أبا جهم رضي الله عنه هو صاحب القصة المذكورة هناك في أنبجانيته، يعني في ثوبه وكسائه المذكور في الصحيحين. فالقصة بين عمر وبين أبي جهم في تآمر تكرر كثيرا بمكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر تواعدت أنا وأبو جهم بن حذيفة ليلة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجئنا منزله فتسمعنا له. ماذا يقصد بقوله تسمعنا؟ وما أراد أن يقول فاستمعنا، قال فتسمعنا، يعني يقصد أطلنا السماع من غير تكلف. وذلك أنه لما قدموا وجدوه قائما يصلي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان يقرأ القرآن فلا تسأل عن أعظم كلام تسمعه من أعظم فم ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقرأ القرآن، فإن لوقع تلاوة القرآن من فمه عليه الصلاة والسلام ليس كأي قرآن يسمع. فلما سمعوا آيات من القرآن وقع في قلوبهم، قال فتسمعنا له، فأطالوا الوقوف عنده والسماع لما يقرأ هذا وهم كفار وقد عزموا على الأذى والقتل له صلى الله عليه وسلم. قال فافتتح وقرأ الفاتحة، ثم قرأ الحاقة. ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ ثم ذكر الوعيد الذي حل بالأمم السابقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ قال فعندئذ ضرب أبو جهم على عضد عمر هكذا وقال أنجو، يعني هذا وقت النجاة والفرار، لأنهم سمعوا نكالا ووعيدا وعقابا وعذابا، وأيقنوا أن الذي ينطق به عليه الصلاة والسلام ليس كلام بشر، وعلموا يقينا أنهم لو تمادوا في عدوانهم ذاك لكان أيضا من النكال الذي سينزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة. قال وفر هاربين، فكانت من مقدمات إسلام عمر رضي الله عنه. هذه القصة التي يذكرها أرباب السير أخرج نحوها بلفظ مقارب لها الإمام أحمد في مسنده رحمه الله، ففيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خرجت ليلة لأتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجت ليلة أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم. قال فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه، فاستفتح الحاقة فجلست أعجب من تأليف القرآن، يعني من الآيات التي أسمع، فقلت والله ما هو بشاعر كما قالت قريش، فإذا هو يقرأ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. يقول فقلت في نفسي هو كاهن فقرأ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين إلى آخر السورة. قال فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. هذه رواية الإمام أحمد رحمه الله في المسند، وليس فيه مصاحبة عمر لأبي جهم رضي الله عنهما في هذه القصة. وعلى كل حال فقد كان لعمر من المواقف حتى شرح الله صدره للإسلام فأسلم بمكة وأعز الله به الدين، وكان أحد أعمدة الإسلام رضي الله عنه بمكة قبل الهجرة وبالمدينة بعد الهجرة وفي الخلافة الراشدة بعد ممات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
ومنه العبرة المشهورة والكفاية التامة عندما أخافته قريش وأجمعت على قتله وبيتوه، فخرج عليهم من بيته فقام على رؤوسهم وقد ضرب الله تعالى على أبصارهم وذر التراب على رؤوسهم وخلص منهم.
هذه من أعظم دلائل العصمة والحفظ والنصرة قصة الهجرة، فإنها من أعجب ما يذكر في سيرته عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم بكم ليلة الجمعة الماضية عند قوله سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يقيدوك ويحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وهي الثلاثة الأفكار التي انبثق عنها الاجتماع المشؤوم الذي تآمروا فيه على قتل المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقال قائل منهم قيدوه وأوثقوه واحبسوه فلا يخلص إلى أحد ولا يلتقي بأحد، وقال آخر بل أخرجوه من مكة واطردوه منها فلا يقيمن بين ظهرانيكم، وقال ثالث ما هذا برأي، إنما الرأي أن يجتمع عليه من كل شاب من كل قبيلة شاب جلد وبيده سيف صلت فيقتلونه قتلة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، وبارك إبليس اللعين هذا الرأي وتواطؤوا عليه وتعازموا على تنفيذه. هذا المعنى العظيم هو من أشد ما يذكر والله في حماية الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وفي حفظه من تآمرهم. قال المصنف هنا: ومنه، يعني من عصمة الله ومن حفظ الله ومن نصرة الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، العبرة المشهورة والكفاية التامة عندما أخافته قريش وأجمعت على قتله وبيتوه. قال: فخرج عليهم من بيته فقام على رؤوسهم وخلص منهم، فلما خرج من بين أيديهم وعبر من أمامهم صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد حفظه. هذا كما قلت من أعظم ما يذكر في دلائل عصمته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخرج أيضا الطبراني وأحمد وله أكثر من إسناد أنهم أيضا اجتمعوا في الحجر في رواية ابن عباس، قال: إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وإساف ونائلة، لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. فأقبلت ابنته فاطمة رضي الله عنها وهي إذ ذاك صغيرة، فأقبلت تبكي رضي الله عنها حتى دخلت على أبيها صلى الله عليه وسلم فقالت: هذا الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلوك، فما منهم رجل إلا وقد عرف نصيبه من دمك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني أدلي وضوءا، يعني قربي إلي الوضوء. قالت: فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: هذا هو. فماذا فعلوا؟ أتظن أنهم فعلوا ما تعاقدوا عليه باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وإساف ونائل، أن يقوموا إليه قومة رجل واحد فيقتلوه؟ قال: فخرج إليهم فقالوا: هذا هو، وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم وعقروا في مجالسهم، فلم يرفعوا إليه بصرا ولم يقم إليه رجل منهم. فأقبل صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من التراب فقال: شاهت الوجوه، ثم حصبهم بها، فإذا هم، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصات إلا قتل يوم بدر كافرا. قال الهيثمي: رواه أحمد بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح. هذه آية عظمى والله يا كرام، ليس بالضرورة أن ترى معجزة تنزل في صورة محسوسة لتكون دلالة على حفظ الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، لكن القوم إذ مكروا وتآمروا وتعاقدوا مرات ومرات وهم لا تزال صدورهم تغلي حسدا وكبرا وعنادا له عليه الصلاة والسلام، ثم لا يخلصون إليه بشيء، هذا والله من تمام حفظ الله له ومن عصمته إياه صلى الله عليه وسلم، فما خلصوا إليه في ذاك الموقف ولا قبل ولا بعد. وأما المواقف الأخر التي قام بها وتجرأ بها سفهاؤهم أفرادا فما زالت في الروايات ما سيأتي في التعريف ببعضها.
وحمايته عن رؤيتهم في الغار بما هيأ الله له من الآيات ومن العنكبوت الذي نسج عليه، حتى قال أمية بن خلف حين قالوا: ندخل الغار، ما أرى بكم فيه وعليه من نسج العنكبوت ما أرى أنه من قبل أن يولد محمد. ووقفت حمامتان على فم الغار، فقالت قريش: لو كان فيه أحد لما كانت هناك الحمام.
نعم، في قصة هجرته عليه الصلاة والسلام، كما يعلم كلكم، خرج بصحبة الصديق أبي بكر رضي الله عنه، ثم اتجه إلى غار ثور فكمن فيه 3 أيام، وكان اختباؤهم في الغار 3 أيام ليخف الطلب ويهدأ الرصد الذي عزمت عليه قريش. هناك كانت الآيات العظمى في حفظ الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. من تلك الآيات ما انتشر في الروايات ويتردد في مجالس كثير من المسلمين عامتهم ومتعلميهم، وأقصد بها بالتحديد قصتين: نسج العنكبوت خيوطها على فم الغار، وتعشيش الحمام وتبييضه أيضا على رأس فم الغار، فإن هذا يذكر في الروايات وسيأتي التعليق عليها. فيقول المصنف هذا من حماية الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بما هيأ له من الآيات، حتى نسج العنكبوت فقال أمية لما قالوا ندخل الغار قال ما أربكم فيه، ما حاجتكم بالدخول إلى غار قد رأيتم العنكبوت عليه في ما قد نسج، قال ما أرى أنه من قبل أن يولد محمد، يعني هذا العنكبوت وإتيانه مضى عليه من الزمان والقدم ما لعله قبل ولادته عليه الصلاة والسلام لأكثر من 40 سنة، هكذا قالوا فصرفهم الله عنه. وكذلك شأن الحمامتين على فم الغار، حتى قالت قريش لو كان في الغار أحد ما يبقى الحمام، فيطير وربما لا ترى العش هكذا إلا وقد خلى المكان منذ أمد بعيد. قصة نسر العنكبوت وقصة الحمام جاءت فيها روايات ضعيفة الأسانيد، وأما قصة الحمام فأشد ضعفا من قصة نسج العنكبوت، وكلا الروايتين تقدمت معنا سابقا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أحمد من حديث ابن عباس بإسناد حسن في قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، قال تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم إذا أصبح فثبتوه أو فاثبتوه بالوثاق، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم بل اقتلوه، وقال بعضهم بل أخرجوه، فأطلع الله نبيه على ذلك فبات علي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينتظرونه حتى يقوم فيفعلون به ما اتفقوا عليه، فلما أصبحوا ورأوا عليا رد الله مكرهم فقالوا أين صاحبك هذا؟ قال لا أدري، فاقتصوا أثره، فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم يعني الأثر، فصعدوا الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا لو دخلها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه، قال فمكث فيه 3 ليال، وذكر نحو ذلك موسى بن عقبة عن الزهري قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث أيضا ها هنا. الحافظ ابن حجر كما سمعت لما ذكر رواية أحمد حسن الإسناد فقال رواه أحمد بن حديث ابن عباس بإسناد حسن، وقال الحافظ ابن كثير عقب إراد الحديث في قصة نسج العنكبوت في مسند أحمد قال وهذا إسناد حسن وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار، وذلك من حماية الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق بقصة نسج العنكبوت، وقد ضعفها عدد من المحدثين منهم الألباني رحمه الله، وحسنها بعضهم كما سمعت مثل الحافظين ابن كثير وابن حجر رحمة الله عليهم أجمعين. وأما قصة بيض الحمام فأشد ضعفا وليس يثبت لها إسناد، والرواية فيها أشد ضعفا مما لا يصح أن يختلف فيه العلماء أيضا في تصحيحه وتضعيفه. وبعض أكابر العلماء ممن سمعت حسن قصة نسج العنكبوت فروايته لا بأس به على هذا النحو، على أنه يرى بعض أهل العلم أن هذا لا يستقيم مع ما جاء في آية التوبة، فإن الله قد قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. قالوا فهذا نص الآية أن الله أيد نبيه صلى الله عليه وسلم في الغار بأنه أيده بجنود لم تروها. يقول الألباني رحمه الله فهذا يؤكد ضعف الحديث، لأن الآية صريحة بأن النصر والتأييد إنما كان بجنود لا ترى، والحديث فيه أن نصره صلى الله عليه وسلم كان بالعنكبوت وهو مما يرى، والأشبه بالآية أن الجنود فيها إنما هم الملائكة وليس العنكبوت ولا الحمامتين. ولهذا قال الإمام البغوي في تفسير الآية وأيده بجنود لم تروها، قال: وهم الملائكة نزلوا يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بقصة العنكبوت والحمامتين. وأما العنكبوت ففيها ما قد رآه بعض أهل العلم قابلا للرواية والتحسين، وذكروا فيه وجها سمعته. وأما قصة الحمام فإنها أشد ضعفا، ولذلك جزم عدد من أهل العلم بعدم استقامة روايتها وعدم جواز ذكرها لأنها أشد ضعفا. فقد قال الحافظ ابن كثير في قصة الحمامتين تحديدا، قال: هذا حديث غريب جدا من هذا الوجه، وجزم بعض أهل العلم بأنه باطل لا أصل له. والخلاصة يا كرام أنه عندما يذكر في قصة هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم شأن الآيات التي أيدها الله بها، فإن في الصحيح الثابت غنية عن الضعيف، والاكتفاء به يحقق المقصود. وإذا أردنا حكاية ذلك لأجيالنا وطلابنا وأهل بيوتنا فحسبنا أن نقول: إن الله عز وجل قد حفظ نبيه وصاحبه وهما في الغار، رغم وصول قريش إلى فم الغار لكن الله حفظهم. وكان في ذلك من الآيات والمعجزات ما أشارت إليه الآية: فأيده الله بجنود لم تروها. وكان ذلك في موجز الآية ولفظها دلالة عظيمة على عظيم حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن في ذكر المغازي وأحداث السيرة النبوية من القصص والروايات والوقائع ما لا يحتاج أن يعمد فيه إلى صنعة أهل الحديث والاحتكام فيه إلى التصحيح والتضعيف وفق شروط الرواية المعتبرة، وأنها باب أيسر من الحلال والحرام في ذكر ما يتعلق بالإسناد. ولهذا نقل الخطيب البغدادي عن الإمام أحمد رحمه الله قوله: إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما أو يرفعه تساهلنا في الأسانيد. لكن هذا شيء، وذكر رواية باطلة لا يستقيم بها سند كما في قصة الحمامتين خاصة شأن آخر، وفيما ذكر من الصحيح الثابت غنية وكفاية إن شاء الله.
وقصته مع سراقة بن مالك بن جعشم حين الهجرة، وقد جعلت قريش فيه وفي أبي بكر الجعائل فأنذر به، فركب فرسه واتبعه حتى إذا قرب منه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فساخت قوائم فرسه فخر عنها واستقسم بالأزلام، فخرج له ما يكرهه، ثم ركب ودنا حتى سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر رضي الله عنه يلتفت، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتينا. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. فساخت ثانية إلى ركبتها وخر عنها فزجرها، فنهضت ولقوائمها مثل الدخان، فناداهم بالأمان، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم أمانا كتبه ابن فهيرة وقيل أبو بكر، وأخبرهم بالأخبار، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يترك أحدا يلحق بهم، فانصرف يقول للناس: كفيتم ما هاهنا. وقيل بل قال لهما: أراكما دعوتما علي فادعوا لي. فنجا ووقع في نفسه ظهور النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه موجز قصة سراقة بن مالك الجعشمي رضي الله عنه، وقد تقدمت الإشارة إليه غير ما مرة. وقصته مع النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة قصة عجيبة ذات عبرة، وفيها من العبر شيء كثير، وفيها من الآيات والفوائد أيضا شيء كثير. سراقة بن مالك له روايات تناقلها الأئمة أصحاب السنن بألفاظ عدة، جزء منها أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وباقيه ذكره بعض أصحاب السنن والمسانيد وأرباب السير بنحو مفصل على وجه أوسع. والمصنفون رحمه الله جمع بين جمل تلك الروايات فيما يوضح لك المقصود. قال: وقصته مع سراقة بن مالك بن جعش من حين الهجرة، وقد جعلت قريش فيه، يعني في رسولنا صلى الله عليه وسلم، وفي أبي بكر جعلوا الجعائل، يعني وضعوا الجوائز والهدايا والأعطيات لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصاحبه، حيين أو ميتين، لأنهم أدركوا أن خروجهما يعني خروجا بالإسلام وبالدعوة والقرآن، وهو الأمر الذي ظلوا يحاربونه سنوات بمكة، فرغبوا ألا يكون هذا نهاية حربهم خسارة فادحة وهزيمة على مرأى أعينهم يخرج من بين ظهرانيهم، فرصدوا رصدا شديدا واستنفروا الطلب ورصدوا الجوائز وقالوا: هيا، فمن يأتي به فله كذا وكذا. قال: فأنذر به فركب فرسه، يعني سراقة، واتبعه حتى إذا قرب منه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فساخت قوائم فرسه، يعني غاصت قوائم الفرس في الأرض. قال: فخر عنها واستقسم بالأزلام، فخرج له ما يكره على عادة العرب قبل الإسلام، يأتون بقدح فيضعون فيه سهاما، بعضها علامة على خير ويسر، والأخرى على شؤم وشر، ثم يدخل يده فيخرج سهما منها، فإن خرج له ما يتفاءل به أمضى أمره، وإن خرج له ما يكره أحجم وتراجع. سراقة لما استقسم بأزلام هل يكمل المسير أو يرجع، خرج له ما يكره، كان الواجب على عقيدته الكافرة أن يرجع، لكنه الإغراء، ها هما على مرأى عينيه، أفيفوته ذلك القدر الكبير من الجائزة؟ فخالف استقسامه بالأزلام وركب ودنا حتى اقترب وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ركب ودنا حتى سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر رضي الله عنه يلتفت، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتينا، يعني أتانا آت منهم يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. وفي قدومه الثاني هذا سراقة كان قربه كما سمعت، قال حتى سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فساخت ثانية إلى ركبتها، يعني قوائم الفرس، وكان انغماس قدمها في الأرض هذه المرة أشد إلى ركبتها، قال: وخر عنها فزجرها فنهضت، ولقوائمها مثل الدخان، يعني ثار الغبار حتى صعد كأنه دخان في السماء، فناداهم بالأمان. جعل سراقة ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر بالأمان، يعني ألا يبلغهم منه شر وأذى يخافون، فناداهم بالأمان، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم أمانا، كتبه ابن فهيرة وقيل أبو بكر. ابن فهيرة هو عامر راعي الغنم مولى أبي بكر رضي الله عنه، وقد كان يأتيهم طيلة اختبائهما في الغار، يأتيهم رضي الله عنه باللبن يسقيهم من رعي الغنم، وكان معهم أثناء خروجهم من الغار متوجهين في منطلق مسيرهم إلى المدينة في هجرته صلى الله عليه وسلم. وقيل إن الذي كتب الأمان أبو بكر، يعني أراد سراقة أن يحتفظ بميثاق يكون بين يديه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب له كتابا، قيل الذي كتبه عامر وقيل أبو بكر. قال: وأخبرهم بالأخبار، أعطاهم موجز ما بلغت إليه قريش حتى الساعة، وما الذي خططوا ورتبوا له، وأين بلغ بحثهم ورصدهم وطلبهم. قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يترك أحدا يلحق بهم، أن يصد الناس من ورائه، وأن يدفع عنهم الأذى والطلب والرصد والبحث في مقابل الأمان الذي بذل له. قال: فانصرف يقول للناس وهو راجع من الطريق الذي وجدهم فيه، قال: كفيتم ما هاهنا، يعني أنا للتو عائد وليس شيء تحتاجون للبلوغ فيه، كفيتكم هذا الطريق فارجعوا. وأنت تعلم أنه في طريق السفر كلما طالت مدة البحث والتتبع كان الفقد آكد، فكان المراد هنا أن يبتعدوا عن تتبعه صلى الله عليه وسلم. وقيل بل قال لهما، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبي بكر: أراكما دعوتما علي فادعوا لي، لما رأى من تعثر فرسه وكيف ساخت أقدامها في التراب وكيف سقط، فأدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم محفوظ، وأنه لا يمكن أن يبلغه بأذى، بل رأى الهلاك لنفسه فخاف وأراد النجاة فطلب الأمان. وقصة سراقة أخرجها البخاري في صحيحه ومسلم أيضا في صحيحه رحمهما الله، ومرويتها في التفاصيل لها أحداث ووقائع سنأتي عليها ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله، ففيها مزيد تفصيل، وفي روايتها أيضا فوائد وحكم مليئة بالعبر في قصة سراقة، ليس في حفظ الله لنبيه عليه الصلاة والسلام فحسب، بل لما في قصة سراقة من الآيات والدلائل التي بشر فيها بملك سواري كسرى، وقد بر بنا في ليلة جمعة سابقة. أيها المحبون لنبيكم عليه الصلاة والسلام، اعمروا قلوبكم بحب يفيض صلاة وسلاما على ألسنتكم للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. جرت إليك رسول الله أشواقي نهرا من الحب، دمعا ملأ أحداقي